بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. أما بعد، فنلتقي وإياكم أيها الإخوة والأخوات تعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
بدأ بكتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار، حسية كانت أو معنوية. قال ابن فارس رحمه الله: الطاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على نقاء وزوال دنس، ومن ذلك الطهر خلاف الدنس. والطهارة شرعا ارتفاع الحدث بالماء أو التراب وزوال النجاسة، أو يقال فيها رفع الحدث وزوال الخبث. فالمرء إما أن يكون محدثا أو طاهرا، والحدث وصف قائم بالبدن، والطهارة تعني زوال هذا الوصف القائم بالبدن. ومن الطهارة الوضوء، والوضوء لغة من الوضاءة والنظافة والحسن. قال ابن فارس رحمه الله: الواو والضاد والهمزة كلمة واحدة تدل على حسن ونظافة. والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. والوضوء بضم الواو هو فعل الشخص للوضوء، فعله إذا توضأ. والوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، أي في الشرع. ومشروعية الوضوء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذه الآية أصل في مشروعية الطهارة، ذكر فيها الله تبارك وتعالى الوضوء، وذكر الغسل من الجنابة، وذكر التيمم. والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والأمر به ثابتة قولا وفعلا وتقريرا منه عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث، وقد أجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. والطهارة نوعان: طهارة صغرى وتكون بالوضوء من الحدث الأصغر، وطهارة كبرى وتكون بالغسل لرفع الحدث الأكبر. والطهارة الصغرى أي بالوضوء تقتصر على غسل الأطراف التي جرت العادة بأن الإنسان يكشفها ويستخدمها وهي معرضة للأوساخ والأقدار، وكذلك هو يهتم بتنظيفها ويعتني بها، كما إذا حرص على مقابلة شخص أو ضيف أو نحوه فإنه يهتم بتنظيف هذه الأعضاء. فالوضوء من هذا الباب فيه تنظيف لهذه الأعضاء، أعضاء الوضوء. وقد ذكر العلماء أن في الوضوء تنشيطا للنفس وإزالة للنوم والكسل عنها قبل الإقبال على الطاعة والصلاة. قد دل الحديث على أن الوضوء من أهم شروط صحة الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قوله حتى يتوضأ أي حتى يتطهر سواء بماء أو تراب بشروطه. واقتصر عليه الصلاة والسلام على الماء لأنه ذكر الوضوء، والوضوء إنما يكون بالماء لأنه هو الغالب والأصل، ولم يذكر التيمم لكنه داخل في الحديث، إذ لا خلاف أنه لو عدم الماء وصلى بالتيمم قبلت صلاته. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله، المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة، وهو الإجزاء وبراءة الذمة. والإتيان بالشروط في العبادة مظنة الإجزاء، وثمرة ذلك القبول عند الله تعالى. والمراد بالحدث إذا أحدث أي الخارج من السبيلين من بول أو غائط، ويدخل فيه نواقض الوضوء الأخرى لأنها بمثابة الحدث وبمنزلة الحدث.
باب صفة الوضوء وكماله. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث فيه بيان لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل في ذلك. ومعنى قوله دعا بإناء أي طلب إناء ليتوضأ. والكف هي راحة اليد مع الأصابع، والمضمضة تعني جعل الماء في الفم، وصفتها الكاملة أن يدخل الماء في فمه فيديره في الفم ثم يمجه ويخرجه. والوجه ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين والذقن، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وهذا الحد للوجه مأخوذ من اللغة لأنه لم يرد تحديده في الشرع. والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف وجذبه بقوة لينزل ما فيه، فهو جذب الماء إلى داخل الأنف. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. فالاستنثار يكون فيه إخراج لهذا الماء الذي دخل بقوة الريح من الأنف. وقوله إلى المرفقين أي مع المرفقين كما جاء في الأحاديث، وفسر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفق هو موصل ومكان التقاء الذراع مع العضد. والكعبان هما العظمان البارزان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم. وقوله في الحديث ثم مسح برأسه يفيد أن المسح لعموم الرأس وليس لبعضه، كما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم. ودل الحديث على استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، وقد بين العلماء رحمهم الله أن اليد بمثابة الآلة التي تستخدم في الوضوء، فتقديم غسلها ثلاثا واستحباب ذلك بمثابة تنظيف هذه الآلة التي ستستخدم في غسل بقية أعضاء الوضوء كلها. وفيه استحباب أن يأخذ الماء أي ماء الوضوء بيده اليمنى. وذكر العلماء وجوب المضمضة والاستنشاق، قالوا لأنهما داخلان في الوجه. وفي الحديث أيضا استحباب أن يغسل الأعضاء اللي هي المغسولة ثلاث مرات، مثل غسل الوجه يكون ثلاثا، والمضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، وغسل اليدين ثلاثا، وغسل الرجلين ثلاثا. أما مسح الرأس فلا يشرع تكرير مسح الرأس، قال العلماء لأنه مبني على التخفيف، والأذنان من الرأس، فالمشروع أن يمسح بماء الرأس لا أن يؤخذ لهما ماء جديد. وفي الحديث التصريح بوجوب غسل الرجلين والرد على من قال بمسحهما، لأنه قال في الحديث ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. وفيه وجوب ترتيب غسل الأعضاء والموالاة بينها بأن يرتب أعضاء الوضوء كما ذكر الله تبارك وتعالى في آية الوضوء، وأن يوالي بينها بمعنى لا يكون هناك فاصل بين غسل العضو وآخر، أي فاصل طويل عرفا. وفي الحديث تعليم بالقول والفعل ليكون أوضح وأسهل، كما أنه أسرع في الفهم. وفي الحديث استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء في قوله قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفسر العلماء رحمهم الله لا يحدث فيهما نفسه بأنه يقبل على صلاته بقلبه ويبتعد عن الوساوس ويدفعها حتى يؤدي صلاته كاملة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أرشدنا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، فتكون صلاة خاشعة يقبل فيها العبد على ربه. وهذا العمل العظيم من أسباب المغفرة والرحمة ودخول الجنة، فقد جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الطهور ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة.
باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
هذا الحديث فيه أن الصحابي عبد الله بن زيد رضي الله عنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه رضي الله عنه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم. والتور نوع من الآنية، ومعنى أكفأ أي أفرغ على يده وسكب الماء على يديه، والمعنى إفراغ الماء من الإناء على اليد. ومعنى قوله فتوضأ لهم أي توضأ لأجلهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أي مثله. وعبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه. في صحيح مسلم أنه قال بعد فراغه من الوضوء: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث استحباب غسل اليد ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، والمراد غسل الكفين كما سبق في حديث عثمان رضي الله عنه. قوله ثم أدخل يده أي لأخذ الماء، وقوله بثلاث غرفات استدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة. وقوله ثم في جميع المواضع، إذ قال فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنذر، ثم أدخل يده فغسل وجهه، ثم غسل يديه مرتين المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه الحديث، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. كلمة ثم هنا في هذه المواضع كلها دليل على وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، لأن وجوب الترتيب مجمل في الآية بينته السنة كما بين عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله كما نقل في هذا الحديث وغيره عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة دليل على أن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة. ومعنى وتفسير قوله فأقبل بهما وأدبر أي بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا التفسير جاء في رواية أخرى. قال العلماء: المراد والحكمة من هذا الإقبال والإدبار والله أعلم هو استيعاب جهتي الرأس بالمسح، استيعاب جميع الرأس بالمسح. وفي غسله اليدين إلى المرفقين مرتين أن الوضوء الواحد يصح أن يكون بعض أعضائه تغسل مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة، ومعنى قوله مرتين هنا بالنسبة لليدين في قوله ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين أنه معنى ذلك أنه غسل يديه إلى المرفقين لكل يد مرتان. ودل هذا الحديث والذي قبله على جواز الاستعانة في إحضار الماء للوضوء من غير كراهة، كما دل على أهمية التعليم بالفعل فيما يسمى اليوم بالتطبيق العملي، وهذا مما ينبغي على الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات أن يعتنوا به، وخاصة في الأمور المهمة التي تحتاج إلى التوضيح للأبناء والبنات، تحتاج إلى توضيح بالفعل كتوضيح صفة الوضوء، صفة التيمم ونحو ذلك مما يحتاجون إليه لتصح عباداتهم ويعملوها ويفعلوها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه.
دلت هذه الأحاديث على الأمر بالاستنثار في الوضوء، وهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، ويكون إخراجه بقوة الريح التي تخرج من الأنف، سواء كان ذلك باستخدام اليد مع الهواء الذي يخرج بإعانة يده أم لا. والمستحب إذا استنثر بيده، أي استخدم يده في الاستنثار، أن يكون ذلك باليد اليسرى، قال العلماء، لأنه من باب إزالة الأذى. والمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف، لما في تنظيف الأنف من الإعانة على القراءة ونقاء مجرى النفس وصحة مخارج الحروف، كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، الاستجمار مأخوذ من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، والمعنى أي استعمال الحجارة في الاستنجاء لإزالة الخارج من السبيلين، ويكون ذلك بالحجارة، ويلحق بها المناديل الحديثة اليوم، وكل طاهر يمكن أن ينظف المحل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الاستجمار ثلاثة كما جاء في الحديث، بمعنى أنه يكون وترا، وهذا الوتر فسر بأنه لا يقل عن ثلاث مسحات وثلاث مرات، فكذلك في المناديل الحديثة لا بد من ثلاث مسحات، فإن حصل الإنقاء وحصلت النظافة والطهارة بالثلاث كفت، وإلا يزيد وترا، بمعنى خمس مثلا أو سبع أو فوق ذلك بحسب الحاجة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ، توضأ هنا أي شرع وبدأ في الوضوء. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ. جاء في الروايات الأخرى، هنا قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، ففسر وقيد الاستنثار هنا بالثلاث. وقد جاء في الرواية الأخرى ما يدل على أن الاستنثار إنما يعني يكون مأمورا به لكل من قام من نومه، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وفي الرواية التي معنا هنا: إذا استيقظ فتوضأ، يعني فقيدت هنا بالوضوء. في الرواية الأخرى تكون تشمل كل من يقوم من نومه، وقيد بنوم الليل أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. كلمة يبيت قالوا تدل على نوم الليل، والخيشوم هو أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله. وفي هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن أن يعتني بنظافة أنفه، خاصة إذا قام من النوم وتوضأ، وعلل ذلك بأن الشيطان يبيت على خيشومه. والمسلم يؤمن بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إيمانا جازما، فيؤمن بما أخبر به في هذا الحديث أن الشيطان يبيت على خيشومه، وإن كان الشيطان يفعل الأفعال ونحن لا نحس به. قال العلماء: الأصل في عالم الشياطين والجن كذلك الملائكة أنه عالم خفي، فنؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مصدقين له عليه الصلاة والسلام.
باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار.
هذان الحديثان فيهما التأكيد على العناية بغسل الرجلين كاملتين، وألا يتساهل المسلم والمسلمة في ترك شيء منهما بدون غسل. وفي الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الصحابة وقد ضاق وقت الصلاة وحضر وقتها، فاستعجلوا في الوضوء ليصلي بهم، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. والحديثان يدلان على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فالواجب هو غسل الرجلين في الوضوء، وفرض الرجلين في الوضوء كما دل عليه الحديثان هو الغسل للمسح، والمسح غير مجزئ ولا يصح الوضوء بالمسح على الرجلين. قال بعض أهل العلم جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين. والوعيد بالويل في الأحاديث للأعقاب ويل للأعقاب إنما كان لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيا لما توعد من ترك غسل عقبيه بالنار. ومعنى يتوضؤون من المطهرة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، المطهرة كل إناء يتطهر به، والعقب هو مؤخر القدم، وكلمة الويل تدل على العذاب والهلاك. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ما يدل على رفع الصوت بالعلم والإنكار عند الحاجة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه رضي الله عنهم في أمورهم وحوائجهم، وخاصة في أمر عباداتهم وصلاتهم، ليعلمهم ويرشدهم عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث فيه إرشاد لهم في أمر الطهارة والعناية بها رضي الله عنهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه تطبيق واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من التساهل في غسل الرجلين. ففي الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار. وفي حديث أبي هريرة أنه كان يمر بالناس يتوضؤون من المطهرة فينبههم وينصحهم ويحذرهم، مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم آمرا أسبغوا الوضوء، أي أتموا الوضوء كاملا. فإن أبا القاسم أي النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.